أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الثانية من مسائل التشهد، وهي جواز الجلوس بأي كيفية ولو كان إقعاءً، وإن كان الأحوط ترك الإقعاء، فكان الكلام في حكم الإقعاء في الصلاة، سواء في الجلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد أو الجلسة بعد السجدتين في غير الثانية والرابعة، في الثالثة والأولى مثلا. طبعا الجلسة بين السجدتين واجبة، أما الجلسة بعد السجدتين في الأولى والثالثة مستحبة، وإن كان هناك من يذهب إلى وجوبها، ولكن مستحبة، المشهور على استحبابها. فيجوز الجلوس بأي كيفية لإطلاقات الجلوس، سيجلس متربعا مادا رجليه، سمعت كبار السن صعب عليهم يثني رجليه، فماذا يصنع؟ يمد مدد رجليه، يمد، هذا صحيح. بس هذا خلاف آداب الصلاة، صحيح خلاف آداب الصلاة المستحبة الراجحة، ولكن صحيحة اختيارا، ما في اشكال. سوء أدب قد يكون في، قلت لك، فيها غضاضة، فيها مضاضة، صحيح، لكن كونها مكروهة أو فيها غضاضة ومضاضة شيء، وكونها صلاة باطلة، لا، صلاة مو باطلة، اختيارا مو باطلة. أو واحد مثلا ينصب أحد رجليه، ينصبها يعني يرفعها مثل ثمانية، شكل ثمانية، ويفرش احداهم، يفرش قدامه، يصح. المهم باي كي، او يتربع او غيره او فلان، اي كيفيه من كيفيات الجلوس جائزه، ليست باطله مبطله للصلاه، سواء في الجلسه بين السجدتين او في الجلسه بعد السجدتين او في الجلسه التشهد. كل أنواع الجلوس سائر. وعادات الأبدان مختلفة، يعني كل واحد يتطبع على جلسة من الجلسات، بس بغض النظر عن الهيئة المستحبة، طبعا الهيئة المستحبة أن يتورك المصلي. لكن هي المستحبة شيء، وما هو جائز عموما شيء آخر. كل الآن الكلام في خصوص مبحث الإقعاء، الإقعاء جائز أو لا. قبل الكلام في حكم الإقعاء والمحمول في الإقعاء، دعونا نبحث موضوعا. ومرة بشكل ملخص أعيد ما تقدم ملخصا، أن اللغويين والفقهاء ادعي أن تعريفهم للإقعاء مختلف. الإقعاء عند الفقهاء جلسة العبد، قرينا كلمات اللغويين وغيرها، جلسة العبد يعني ماذا؟ يعني يثني رجليه وتكون فخذيه على ساقيه يعني منثنيتان، تكون فخذيه على ساقيه وتكون اليتيه دبره اليتيه إما على عقبيه إذا ضم الساقين، إذا ضم الساقين يكون بالتالي اليتي على ماذا؟ على عقبيه العرقوب، أو تكون اليتي على باطن قدميه، هذا نصير تصويره إذا لم يجعل رجليه منضمتين أو أفرج شيء من قدميه أو رجليه، اليتي الجالس تقع على ماذا؟ على باطن قدميه. هذا أيضا يقال له إقعاء باصطلاح الفقهاء. أو تكون اليتي على الأرض وهو مع ذلك في حالة ثني رجليه، جعل فخذيه على ساقيه، لكن إذا أفرج بينهما لم يضم ساقيه ضم، أفرج بعد بينهما بعدا، اليتي وين تقع؟ تقع على الأرض تلقائيا. لكن هذا كله إقعاء قالوا بالمعنى المصطلح، بالمعنى المصطلح عند الفقهاء. طبعا لما يقولون مرادهم هذا معنى المصطلح عند الفقهاء هو في الأصل معنى لغوي، لكن هو حصة من المعنى اللغوي، الفقهاء قالوا هذه الحصة هي المرادة في الأدلة نفيا وإثباتا أمرا ونهيا أو تسويغا ونهيا. الواحد قد يستعجب إذا كان هذا المعنى مصطلح عند الفقهاء كيف يحملون الأدلة عليه؟ مصطلح عند الفقهاء يعني اخترع تواضع عليه الفقهاء بعدين، فكيف يحمل كلام الشارع اللي هو باللغة العربية وباللغة بعلم اللغة يحمل على لغة خصوص الفقهاء وهي لغة متأخرة حادثة هنا استراحة. الجواب عن هذا التساؤل أن مراد الفقهاء أو اللغويين عندما يقول هذا مصطلح الفقهاء يعني هذا معنى لغوي، لكن هو حصة من المعنى اللغوي. الفقهاء قالوا المعني المراد المعنى المراد في الأدلة نفيا وإثباتا كذا هو هذه الحصة لا طبيعي الإقعاء. هذا إذن هذا كثير واحد يتساءل انه عجيب المحقق الحلي وغيره وغيره يقولون ليس المعنى اللغوي مراد من الإقعاء انما المراد يعني مثلا مصطلح الفقهاء، كيف يكون مصطلح الفقهاء يحمل عليه الأدلة وهذا المصطلح حادث متأخر والمعنى اللغوي متقدم معاصر لصدور النص، فكيف ما يحمل الأدلة على المعنى اللغوي؟ هذه الظاهرة أو هذا النمط من أن الفقهاء يحملون ألفاظ الأدلة أو معاني الأدلة في عدة أبواب يحملونها على ماذا؟ على المعنى المصطلح الدوم شلون يصير التساؤل دائما يتكرر مصطلح انتم ايها الفقهاء تواضعتم تبانيتم عليه توافقتم عليه بعد صدور النص من الشارع شلون تحملون اللفظ الشرعي عليه اللفظ الصادر في الرواية او في الايات عليه الجواب عنا هذا ان المراد من اصطلاح الفقهاء لان هذا معنى ابتكروه من رأس لا هذا معنى رأوه هو المراد من المعاني اللغوية او من طبيعة المعنى اللغوي الواحد هذا المقدار هو المراد قال الفقهاء قالوا اذا هذا لنجعل له تحديد خاص لنجعل له تحديد خاص كي يلتفت ان الادلة تحمل عليه وإلا هذا تساؤل صناعي واضح إن كيف مصطلح عند الفقهاء ويصر الفقهاء من الأدلة مرادها هذه المعنى المصطلح عندنا المعنى المصطلح عندكم هذا حادث مبتكر الأدلة أقدم كيف تحمل عليه مقصودهم هذا أنه في الأدلة لم يرد الشارع في المعنى الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي لم يرد طبيعة المعنى اللغوي بسعته الواسعة أراد هذه الحصة فمن ثم حيث أراد هذه الحصة قال لنجعل إقعاء للإقعاء اصطلاح في هذه الحصة فمن ثم تحمل الأدلة عليه لا بسبب الاصطلاح لا الاصطلاح هو بسبب الأدلة لكون هناك قرينة على أن الشارع في الأدلة يريد خصوص هذه الحصة فهنا اصطلاح الفقهاء لا يكون قرينة متأخرة عن صدور الأدلة كيف تفرض هذه القرينة تتصرف في الأدلة النكتة هي هذه صناعيا على كل فالمعنى الفقه المعنى الفقهي او المعنى المصطلح عند الفقهاء للاقعاء هذا الذي مر زين انتم ايها اللغويون ماذا المعنى الذي لديكم قالوا المعنى الوسيع الاعم من هذا قالوا ان المعنى اللغوي مراد هو كما يجلس كما يقعي الكلب أو السبع وكيف يقعي الكلب أو السبع مر بنا أن الكلب والسبع له ثلاث أعظم ثلاثة عظام يعني رجل الإنسان لها ثلاثة عظام عظم هو الفخذ عظم ثاني الساق العظم الثالث ما هو عظم القدم عظم القدم في الإنسان مبسوط على الأرض دائما في مشي أو في غير مثلا مبسوط على الأرض يعبر عنه مفترش على الأرض هذا في الإنسان أما في الحيوانات لا كلها إلا ما ندر الكنغر وغيره إلا ما ندر أغلب الحيوانات هذا العظم الثالث السفلي قائم منصوب وليس مبسوط الكلب أو السبع أو حتى الجمل لما يريد يبرك الجمل أو لما يريد الكلب والسبع يقعي يفترش ذا القدم الثالث يصير كهيئة قدم الإنسان مبسوط على الأرض والساق ينصب قائما يعني بمعنى ايه يتجافى على الأرض. هذا اصطلاح في استعمال في اللغة. نصب رجله يعني جافاها عن الأرض، صوج على عمود قائم أو مائل أو حتى مائل شديد. كل هذه الصور يعبر عنها في اللغة نصب رجليه. نصب يعني جافاها، جعل كلمة منصوبة في الهواء وإن لم تكن بزاوية قائمة، وإن كان بزاوية 30 درجة مع ذلك يقال نصب رجلين. كأنما منصوبة في الهواء جافاها عنها. جيد. فالمعنى اللغوي قالوا هذه العظم الثالث مفترش على الأرض، الساق منصوبة، الفخذ أيضا منصوبة كما تشاهدون في الجمل أو في الكلب أو في السوق. ويضع هذا بالنسبة لرجليه، ثلاث هذه الثلاثة أعظم من رجليه. أما يديه فينصبها أمامه بنحو قائم. هذا هو الإيقاع اللغوي. أو يجعل يديه، هو قال هكذا، ما يجعل يديه قدام، هذا في الحيوان في السبع والكلب. في الإنسان لا، يجعل يديه خلفه، يتساند إلى ظهره. كثير هكذا يجعل هذه طبعا هذه الجلسة من أفضل جلسات المرأة الحامل إذا أرادت أن توضع. دي الجلسة هذه يتساند إلى ظهره وينصب رجليه هكذا وضع طبيعي. على كل هذا يعبر عنه إقعاء، إقعاء لغوي هكذا قالوا. لكن هسه قبل بعد نواصل نحقق النقح المختار، نقطة لازم نلتفت لها. إقعاء من قعو، قعو قاف وعين واو، ومادة وقوع واو قاف عين، ومادة قواعة بعد. شوفون تتحرك الحروف عن المواضع عش يصير قعوة وقواعة ووقعة. هذا اشتقاق لغة، شنو هذا؟ سامعين انتم الاشتقاق ما مر عليكم اشتقاق؟ ربما هذا ومثلا ضرب يضرب، ضارب مضروب مضرب. الترتيب في الحروف ماذا؟ ها؟ على حاله، اولا ضاد، ثانيا الراء، ثالثا الباء. هذا الاشتقاق، هذا الاشتقاق اللي يدرس في علم الصرف. علم الصرف شذا العرف او شرح النظام اللي ربما صار متروك الكتاب للاسف، فضلا عن شرح الوافية. شرح الوافية والكاف، شرح الوافية في الصرف. نجم الدين الاسترابادي رضي الدين في القرن السابع معاصر المحقق الحلي وخاجة صيدي طوسي، لكن ما كان في حوزة الحلة، كانت الحوزة المركزية في القرن السابع الحلة والثامن. هو لا، كان من علماء النجف الأشراف رضي الدين الاسترابادي، نجم الأئمة يسمى. كتب كتابه شرح الوافية في علم الصرف لابن حاجب. شرح الوافية لنجم الدين اللي هو الاسترابادي، فضي الدين نجم الدين الاسترابادي من علماء الإمامية، كتب كتابه تحت القبة العلوية. وعنده شرح الكافية أيضا في علم النحو لابن حاجب شرحها هذا نجم العلم رضي الدين الصابوني شرحها. طبعا كلا الكتابين يعتبر مصدر كل من أتى بعده في الصرف أو في النحو لم يستغني عن شرحيه وكلماته وكذا. المقصود الصرف المعروف هذا انه الترتيب واحد، لكن في يا اخوان في 5 أو 6 انواع اخرى في الصرف في الاشتقاق تبحث في علم الاشتقاق اللي هو الان علم مهجور، وليه كتبه كانت في الحوزه العلميه. اللي يدرس الان علم الصرف ما يدرس علم الاشتقاق، علم الاشتقاق علم مستقل على حياله، كبير وكبار وأكبر وصغير وصغر وكذا المجمع. هذا الاشتقاق الذي يدرس في علم الصرف هذا أحد أنواع الاشتقاق. في نوع من الاشتقاق أصلا يكون بنحو تغيير ترتيب المادة، ضربا ضبرا بضرا غضبا، الحروف واحدة بس غير ماذا ترتيبه. هذا اشتقاق من نوع ثاني. اشتقاق هذا يعني يقول لك علم الاشتقاق أن بين ضربا وبضرا وربضا وغيرها من تصويرات بينها اشتراك معنوي، إن لم يكن في تمام المعنى فلا محالة في بعض المعنى. هذا نوع ثاني من الاشتقاق. هو الاشتقاق المعروف ألف علم الصرف، فكيف بعد الاشتقاق ثاني؟ الاشتقاق المعروف أسس علم الصرف اللي هو شنو الاشتقاق المعروف؟ يعني المادة ترتيبها تحافظ عليها على حدة تغير في الحروف المزيدة أو في هيئة الوزن، تغير في هيئة الوزن فقط. إذن ده اشتقاق آخر، تغيير الحروف ترتيبها، تغيير المادة الأصلية للكلمة تغييرها ترتيبا. جيد، في اشتقاق ثالث. شنو اشتقاق ثالث؟ اشتقاق كل اشتقاق علم قائم براسه نظام وله تأثير مهم. هناك نوع ثالث من اشتقاق، شنو يقول اللغوي في النوع الثالث من الاشتقاق؟ أن كل مادتين بينهما اشتراك في بعض حروفهما ولو حرفين، ولو اختلفا في الحرف الثالث أو الرابع، إذا اشتركا في حرفين أو ثلاثة واختلفا في بقية الحروف، إذا اشتركا في حرفين لا محال بينهما اشتراك معنوي. ليس تام اشتراك معنوي لكن في الجملة لا محال. زين شيء يفيد أنا عايز تلتفت إلى أن هذا الجزء من المعنى المتكرر في الكلمتين كيف هو موجود، تلتفت إلى مثلا شنو؟ مثلا بين الضربة والضرة في اشتراك معنوي، ضرر وضرب في اشتراك معناه مشتركين هذين الكلمتين في ماذا؟ ها؟ في حرفين مو في كل. ضرر وضرب. رضى شنو هي؟ رضى في اشتراك بينه وبين ماذا؟ ضرب. ربض وضرب هم بعد في اشتراك مثلا. الآن ما يتوسع فهرسيا فقط أذكر لكم من هذا علم واقعا عظيم العلوم الغريبة كلها قائمة عليه، حتى علم التأويل وعلم الأسرار وعلم الجرح قائم عليه. فهذا مو بس في اللغة العربية، ترى في أي لغة هكذا. إذا الاشتقاق الثالث ما هو؟ الاشتراك في مين؟ في حرفين. هذا النوع الثالث من الاشتقاق في محاججة الصديقة الزهراء مع الجلف والجافي الأهواج على قضية فداك. الثاني كان هو يقول الفيء المساكين وابن السبيل واليتامى مو فقط لكم أنتم أهل البيت، هو الذي يحلوه كله إدارتان. فهو قال اليتيم وكذا، فأجابته عليه السلام بالاشتقاق من هذا النوع الثاني أو الثالث مو الأول. بس هو شوف هم اللغة العربية أصلا يفتين الاشتقاق الثاني الثالث. فقال من يتيم أو هذا طبقات المسلمين وكذا محرومين. قالت له اليتيم من ائتم بنا، ائتم أمما ويتما، شنو الاشتقاق بينهم؟ اشتقاق مو النوع الأول، النوع الثاني أو الثالث. جيد. وبالسبيل من اتخذنا سبيلا إلى الله. سبيل السبيل وبناء السفر. والمسكين من سكن إلى مودتنا وولايتنا. سكن وين؟ مسكن وين؟ تفتوا شلون؟ اشتقوا. هذا الاشتقاق الثالث. الاشتقاق الرابع علم، وكل اشتقاق اذكر لكم يا اخوان علم قائم براسي. الاشتقاق الرابع هو الاشتقاق في ولو في حرف واحد. اما هذه عجيبه بعد. حرف واحد اي صعب، هذا النوع صعب جدا. إذا كلمتين مشتركتين في حرف لا محالة في اشتراك معنوي، بس خفي خفي جدا بينهم. طلسمات، السحر محر أو العزائم أو الأدعية أو الأحجام وكذا وفلان، عوالم رمل ومضل وكذا تأويل وفلان وطبطب هالبرنامج. اشتقاق خامس. ما هو الاشتقاق الخامس؟ بس أنا ما عندنا ما لنا حاجة به، بس أقول حيف يعني لا أقل مرة في العمر خليه يمر على أسماع الأخوان ما يخوضون فيه، لا يخوضون فيه لا أقل فارسيا. هذه علوم حوزوية، كنوز حوزوية تكاد تندثر لا للأسف. يعني تلقيناه من الكبار ونوصله للأخوان. الاشتقاق الخامس ما هو؟ الاشتقاق الاتحاد بين كلمتين في الهيئة، مو في الهيئة الاشتقاقية، في الهيئة الأصلية. في الحروف ليس هناك اشتراك، في الهيئة، في هيئة الكلمة في اشتراك. مثلا ضرب ووعد مثلا، كان كلها بوزن شنو؟ فعل. فعل بخلاف إذا كان مصدر مثلا وزن آخر، مثلا الكتابة فعالة، القيادة فعالة، هذا الوزن متشابه في الوزن الموجود. التشابه في الوزن لا محالة يدل على اشتراك في المعنى. احيانا احنا دائما نقول اشتراك في المعنى، شو الفرق في اشتراك المعنى بين الاقسام انواع الاشتراك؟ في فرق، مو مجال ذكر هذا. هذا الاشتراك ماذا؟ ها؟ هذا الاشتراك رقم كم؟ رقم 5. ربما البعض يجعل بعد اشتقاق رقم 6. اشتقاق رقم 6 اقول ربما، ما اقول كل، ربما. هذه كتب فيها مندثرة مخطوطات، لانه تطبع شيء عجيب. يعني حتى دلين الان في الاكاديميين ما يدرون، ما شموا رائحة هالبحوث الا النادر منها. طبعا قبل أن أذكر ده السادس، شوفوا ده الخامس، أوزان الشعر غير كذا، القافية كيت السجع مرتبط به ليه معنى جيد. المعنى القسم السادس لبعض ذكره، الاشتراك بين كلمتين مو في تمام الهيئة، في بعض الهيئة، في بعض الهيئة. طبعا الأخوان يدرون بأن الضمة والفتحة والكسرة والسكون يعبرون عنها ماذا؟ يعبرون عنها حروف صغيرة. الضمة واو صغيرة، والواو ضمة متكررة كبيرة. الفتحة ألف صغيرة، والألف فتحتين من ضمتين. الكسرة ياء صغيرة، والياء كسرتين من ضمتين. وهذا مجرد المقصود، هذه أنواع من الاشتقاق. الآن ما أدخل فيها، 5 أو 6 أنواع من علوم الاشتقاق. نرجع إلى بحثنا الذي نحن فيه، اللي هو في الإقعاء. مر بنا إقعاء إفعال من قاف عين واو مع وقع، اختلاف الترتيب. هذا اشتقاق رقم شنو؟ رقم 2 لما راينا. وقع بينهم اشتراك معنوي. وقع ان شنو؟ ان تمايل كاد ان يقع. تتذكرون مر علينا في الكلمات اللغويين، اقع الجمل على الناقة، يعني وقع عليها للسفاد. إن حيوان يقع على حيوان ذكر على أنثى، يقال أقع عليها، تمايل وقوعا. إذن في الإقعاء نلتفت إلى أن في الإقعاء اشتراك بمقتضى الاشتراك المعنوي نتبين. ولو عاد يقول شلون تستشهد لي وقع بين أقع و، يوم واحد من الأخوين يشكل له شو ربط قعوة؟ قعون إقعاء وبين وقع. اللطيف نفس الغوية تكبوه في نفس المادة، قعوة جاب وقع، هي نفس النكتة، نكتة استمداد من الاشتقاق رقم 2 في تشابه في المعنى. وفعلا الإقعاء نوع وقوع، شيء يعني في ميلان وقوع، بس ماسك نفسه جلسة كذا. لذا هذا عنصر مشترك في نماذج الإقعاء، أن في تمايل عن الوقوع. هذه نقطة لازم نلتفت إليها، أنه في مواد استعمال الإقعاء لابد من تمايل، يعني نوع وقوع، هو استناد إلى شيء. نقطة أخرى في ذا المعنى اللغوي هو ما ذكره الفقهاء واللغويين من أن الإقعاء اللغوي يختلف عن الإقعاء الفقهي المراد في النصوص مر بنا أن هذه التفرقة محل تأمل، لأن الكلب والسبع حسب التركيز الدقيق في الصور المأخوذة لهم للحيوانات، إقعاع الكلب يكون بنحو فرش العظم الثالث السفلي كما ذكرنا، ونصب فخذه وساقه هكذا، يعني عظم الثالث السفلي يفترشه يبسطه ثم يصعد ساقه ثم يأتي فخذه ويضع يديه أمامه. ففي هذا التصوير الكلب في الحقيقة أو السبع يوقع دبره على عقبه لا على الأرض، نادرا ما يلاصق السبع أو الحيوان أو صغير الجمل أو الكلب يلاصق دبره الأرض، بل يجعل وركيه على ساقيه، يجعل ماذا؟ وركيه على ساقيه، أسفل ساقيه طبعا، المفصل الذي يربط بين الساق والعظم الثالث السفلي. إذن في جلسة الكلب والسبع نفس جلسة العقد موجودة، من أن العقب من أن الورك والدبر يجعل على الوركين يجعل على العقبين حتى في الكلب. نعم هناك زيادة في الكلب والسبع على جلسة العبد في الإنسان، أن في الكلب والسبع ينصب ساقيه وفخذيه، ينصب يعني يجافيهما يجعلهما هكذا مثلا أو هكذا، إذن الفرق الذي ادعي وقالوه من وجود فرق بين المعنى الفقهي والمعنى اللغوي الذي يمارسه الكلب والسباع، هذه التفرقة فيها تأمل. هذه النقطة الثانية، بل هي بينهم تشابه. طبعا وحدة المعنى أو تعدده ترى مؤثرها، لأن بعض الفقهاء كالصدوق وغيره وصاحب الحدائق وجملة قرأنا الأقوال سابقا، بنوا على أن الروايات المجوزة للإقعاء هي جلسة العبد اللي عند الفقهاء، والروايات الناهية عن الإقعاء معنى آخر إقعاء الكلب أو بعضهم عكس. المهم أن كثيرين بنوا على أن الإقعاء بالمعنى الفقهي له حكم، والإقعاء بالمعنى اللغوي عند الكلب والسباع لحكم آخر. هذا كله مبني على حمل الأدلة الناهية أو المصوغة على تفصيل ثنائي مبني على أن الإقعاء لمعنيين مختلفين. أما بهالنقطة اللي ذكرناها أن الإقعاء حتى للكلب وللحيوان يشابه إقعاء جلسة العبد، هنا يصير في تأمل التفصيل. زين. نقطة رابعة نذكرها. نقطة رابعة أن الكلب والسبع غالبا، لا أقول دائما، غالبا لا يجعل اليتين أو عقبة يلاصق الأرض. دققوا النظر، ابو لي هسه صور، الصور موجودة، عملي صعب على الإنسان لكن الصور غالبا ما يجافي دبره واليتيه عن أو فخذه عن الأرض، كأنما متهيئ مستعد للقيام. هو غالبا يجلس الجلسة لكي يكون هناك بين الجلوس وبين القيام استراحة، بس مستعد للانطلاق بسرعة. هذا درجة من الإقامة ذكره اللغويين ولا ذكره الفقهاء، وهو كان موجود وهو الغالب في الكلب والسباع. هذا النمط من الإقعاء اللي فيه تجافي الاكتفاء به كجلوس الواجب أو جلوس التشهد مشكل اجتزامي. لماذا؟ المتجافي ليس لجالس، المتجافي بنسبة جلوس بس مو جلوس تام ناقص. لو الإنسان كان واقف ونزل وهبط جالسا لكن بنحو متجافي، لا يقال له قائم لكنه ليس جالس تماما. سيد خوي أو جماعة قالوا إذا لم يسمى جالس إيش ماذا يسمى؟ لا إيش يسمى؟ لا هو جالس ولا هو ولا هو قائم، هو مستعد. ليه نسبة من الجلوس بس مو جالس؟ هذا مشكل القول بالاجتزاء به، إنه في حالة ماذا يعني يجافي اليتين عن الأرض. شفتون بعض الحين يجلسون بعض أفراد البشر وعنده قدرة قد ساعة واحدة ميت بالطريقة، تشوفه ما حاط إليتي على الأرض بس جالس، وحتى باسط قدميها بس وضم يضم شنو ساقيه وفخذه بيديه. هذا ممكن القول بأنه يجزي في الصلاة، بحيث يعني حاط جاعل قدمي هكذا ثم ساقه ثم فخذه وهكذا ضامه، بس اليتين متجافي عن الأرض مو ملامسة، هذا مشكل قول بيجزاء، هذا نوع من الإقعاء لكن مو مجزي، متجافي. أما الأقسام الأخرى غدا نتعرض لها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.